الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا فصل في الإيجاز والمساواة والإطناب في علم المعاني. أما الإيجاز فهو أن يكون المعنى زائدًا على اللفظ، يعني المعنى زائد على اللفظ الموجود. فإذا قلت مثلاً لشخص: هل جاء أبوك اليوم؟ فقال: لا. هذا يسمى لا إيجاز، لأنه بدلا من أن يقول لا لم يأتي أبي اليوم اختصرها فقال لا، ففهم المخاطب أنه لم يأتي أبوه، هذا إيجاز. فاللفظ أكثر من المعنى، المعنى كثير. ويكون بأحد أمرين، يعني كيف نعرف الإيجاز البلاغي؟ لأن الحذف بدون سبب، بدون يعني علة، هذا معيب. بأحد أمرين: أحدهما الحذف، ويكون المحذوف كلمة أو أكثر مع وجود قرينة تدل على المحذوث، على المحذوف، وهذا لا بد منه، وإلا لم يكن الكلام بلاغيا، لأنه لا بد أن يفهم الكلام أولا، صح؟ كقوله تعالى: يأخذ كل سفينة غصبا، أي صالحة، ويكثر هذا في قصص القرآن. الله سبحانه وتعالى قال عن الخضر لما أجاب موسى عن أسئلته، قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لو كل سفينة، إذن سيأخذ حتى المخروقة، صح؟ كل من الفاظ العموم، لكن عرفنا أن المقصود كل سفينة صالحة. من أين استفدنا هذا؟ من أنه خرق السفينة وقال سبب الخرق لئلا تؤخذ، إذن معناه السفينة الصالحة هي التي ستؤخذ. فعرفنا المحذوف يأخذ كل سفينة صالحة، وهذا يمثل به علماء النحو أيضا على حذف الموصوف وبقاء الصفة وبقاء الموصوف لدليل. ويكثر هذا في قصص القرآن، هذا كثير في قصص القرآن. ولما فجاءته إحداهما تمشي على استحياء بعد أن قال: ربي إني ما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما، طبعا فقير في الكلام قصة، فذهبت إلى أبي، فرجعت إلى أبيهما فأخبرتهما بما حصل، وأنهما وأنه 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 وأنه، فأرسلهما، فأرسل أبوهما هذه البنت، إلى أن قال: فجاءت إحداهما. هذا يسمى الإيجاز البلاغي، وهذا من فصيح الكلام وبلاغته. ثانيا القصر، وهو التعبير عن المراد بعبارة قصيرة. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة، لكم في القصاص حياة. هنا القصر، القصر ما هو؟ ما في حذف، تقتصر على كلام يأتي بالغرض، يعني ما في حذف للدليل. عرفنا أن هناك شيئا محذوفا للدليل، لا، هذا الكلام من أصله مقصور، يعني ما أتى ولكم في القصاص حياة، يعني ما عندنا حذف، حذف غير موجود، لكن عندنا اكتفاء، اقتصار. فولكم في القصاص حياة، هذه كلمة بليغة جدا، حتى إن العلماء قارنوا بينها وبين قول العرب: القتل أنفى للقتل من عدة أوجه، من جملتها أن القتل خاص بالقتل، أما القصاص فهو عام في القتل وفي الجرح وفي الأرش وفي قصاص عام. وفيكون في القصاص حياة، القصاص هو الأخذ من الجاني للمجني، أما القتل أنفى للقتل، فكان العرب يقتلون الطارف غريب كما يقال، المهم يأخذ بثأره ولو من ابن عم قاتله أو من أخيه أو من أبيه أو من ولده، ما كان عندهم مسألة يعني القصاص وهو الأخذ من الجاني نفسه. هذه العبارة ولكم في القصاص حياة، يعني الحياة التي يعيشها الناس لما يعرف الجاني أنه سيقتص منه هو بنفسه، فلن يقتل ولن يسرق ولن يضرب ولن يجرح ولن يقلع عين أحد، فتبقى الحياة مستمرة مستقرة. الحباء تأتي بالنوم، نعم حيطان النائمين ليست حيطان العرب، ولذا يقال ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، والإيجاز هو الأصل الذي يبنى عليه الكلام، فخير الكلام ما قل ودل، إيجاز اختصار لا تطول. أما المساواة فبأن تكون الألفاظ بقدر المعاني، لا وكس لا وكس ولا شطط، الألفاظ بقدر المعاني. جاء محمد، خلاص المطلوب أنه أريد أن أفهمك أن محمدا جاء، فأقول جاء محمد، اللفظ هو نفس المعنى، واضح؟ العلم لا نقول الدرس قائم، الدرس قائم، هذا لا وكس ولا شطط، الدرس قائم مبتدأ وخبر يدل على الحقيقة الموجودة. والأمر في تقدير المساواة نسبي لا يضبط بدقة عالية، ومنه قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل مذنبة ذنب أخرى، أي لا تحمل نفس، ولا تزر وازرة وزر أخرى. الكلام الألفاظ مساوية للمعنى، يعني معنى لا يتحمل ذنب أحد ذنب أحد أحد. ومنه ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، اللفظ على قدر المعنى، أريد أن أخبرك أن الأيام ستخرج لك خبايا الأمور. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أي من لم تقل له اذهب وتزود لي، يعني اذهب وأتني بالخبر، سيأتيك الخبر من غيره. وأما الإطناب فهو أداء المعاني بألفاظ زائدة عليها بأغراض بلاغية، فإن لم تكن ثم فائدة فهو إسهاب وتطويل. إذن ركز الفرق بين الإطناب والإسهاب، عندنا إطناب وعندنا إسهاب. ما هو الإسهاب؟ أن تأتي بكلام كثير حشو ما له معنى، كلام كثير. أما الإطناب فهو أن تأتي بكلام كثير أكثر من المعنى لغرض بلاغي، كما سيأتي اهتمام إيضاح توكيد. فالشخص عندنا يقول السماء فوقنا فوق الأرض فوق رؤوسنا، هذا الكلام كله إسهاب، نحن نعرف أنها فوقك فوق رأسك وفوق الأرض وأنها فوق، ما أفدتنا شيئا جديدا أو أعطيتنا معلومة مهمة. إذن الإسهاب يكثر الكلام بدون فائدة بلاغية. ويأتي لأغراض منها، سنعرف ما معنى الإطناب البلاغي. أولا مزيد الاهتمام بذكر العام بعد الخاص، مزيد الاهتمام عناية واهتمام بهذا الشيء، كقوله تعالى رب اغفر لي عن نوح، ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أليس نوح ووالداه ومن دخل بيته من المؤمنين أليسوا من المؤمنين؟ بلى. طيب إذن فلما أتى أولا بالخاص، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي، ثم قال وللمؤمنين والمؤمنات، فأتى بالعام بعد الخاص لمزيد الاهتمام في طلب المغفرة لأهل الإيمان. وذكر الخاص بعد العام كقول تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إحنا لو قال قائل في غير القرآن حافظوا على الصلاة يا عباد الله يكفي ولا ما يكفي؟ يكفي. لكن هنا في القرآن الله عز وجل يريد أن يبين لنا عظمة صلاة من الصلوات، فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أي اهتموا بها وانتبهوا لها، كوصية الرجل لأبنائه إذا قال لولده انتبه لإخوانك وزيد انتبه له، قد يكون زيد معاقا، قد يكون صغيرا، قد يكون مريضا، قد يكون يعني أحمقا، قد يكون إلى غير ذلك. فهو ذكر الخاص بعد العام لفائدة مهمة مع أنه يدخل فيه، لكن أعاده لفائدة واهتمام. ثانيا التوكيد كقوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، يعني ما فائدة التكرار؟ التأكيد، توكيد. عندما تقول يا زيد يا زيد يا زيد، أو يا محمد يا محمد يا محمد، أنت تؤكد الكلام لغرض تريده، قد تؤكده لغفلته، قد تؤكده لإنكاره، قد تؤكده يعني ليلتفت إليك وينتبه، قد تؤكده لإنذاره، أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار. النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ البشر، ما كررها هكذا، أطنب أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار، ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن، هذا كله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، التأكيد كله من باب الإطناب. واضح؟ طبعا من باب الفائدة، لا يؤكد فوق ثلاث في لغة العرب، لا يؤكد فوق ثلاث. أما ويل يومئذ المكذبين في سورة المرسلات وفبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا تأسيس وليس بتوكيد. ثالثا الإيضاح بعد الإبهام كقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. طيب قضينا إليه ذلك الأمر، ما هو الأمر؟ أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، أنهم مهلكون وأن الناس نعذبهم ونهلكهم. إذن هنا وضح وقضينا إليه ذلك الأمر، ما هو الأمر؟ بينه ووضحه. فالإطناب هنا مهم للإيضاح. وإذا قلت لك اهتم بالموضوع لا تنساه أن تذهب وتزور أمك مثلا، وأنت قد عرفت لكن وضحته لك وبينته لك لتهتم به أكثر. رابعا الجملة الاعتراضية للتنزيه كقوله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، يعني في غير القرآن ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، لكن هنا في القرآن من بلاغته ويجعلون لله البنات سبحانه تنزيه ولهم ما يشتهون. كذلك كلمة صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد ذكر رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هذه جملة اعتراضية لكنها للتنزيه أو للعبادة أو للذكر. أو كذلك إذا يعني ذكرت الله تقول عز وجل، قال الله كلمة عز وجل. عن أبي بكر رضي الله عنه، جمرة رضي الله عنه. فهذه الألفاظ أو الجمل الاعتراضية التي تأتي تأتي للتنزيه، هي إطناب ولكنها مهمة بلاغيا، أو للدعاء كقول الشاعر إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. أريد أن يقول الشاعر إن الثمانين، يعني إيش يا أحمد؟ القلم أبو ثمانين. إن الثمانين يعني السنة، قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، يعني صرت ما أسمع لأني بلغت الثمانين، هو معنى البيت هذا، إن الثمانين قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. لكن أدخل دعا على هذا الذي يتخطب معه، قال إن الثمانين وبلغتها، أي أسأل الله أنك تبلغها، قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. أيضا مثل هذا العوام لما يقول لك لما يذكر النجاسة وقال شوفوا يعني حصل بول أعزك الله في ثوبي، فكلمة أعزك الله أو نحو ذلك من العبارات الاعتراضية هذه يؤتى بها للتنزيه، وقد يؤتى بها للدعاء، فتقول مثلا وهذا فلان الملحد أسأل الله أن ينتقم منه قال كذا وكذا. فما هي جملة أسأل الله أن ينتقم منه؟ اعتراضية دعائية، اعتراضية دعائية، هي إطناب أم لا؟ إطناب، لكن لها فائدة وهو الدعاء. خامسا الاحتراس، وهو الإتيان بكلام يدفع إرادة غير المقصود، كقول المستسقي اللهم اسقنا سقيا رحمة لا سقيا عذاب. طيب إيش معنى لا سقيا عذاب؟ سقيا رحمة لا سقيا عذاب، دفع إيهام غير المقصود. اللهم اسقنا، ماذا اسقنا؟ حتى لا يفهم اسقنا مطرا يعذبنا أو مطرا يسحبنا أو مطرا يغرقنا، فيقول سقيا رحمة لا سقيا عذاب، هذا احتراس، سميه البلاغيون الاحتراس. سادسا التذليل، وهو كالتقرير والتدليل لكلام قبله، كقوله تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل، خلاص الكلام هنا تم، إن الباطل كان زهوق، هذا تذليل. والتذليل يشبه التعليل المؤكد، يعني لماذا زهق الباطل؟ لأنه كان زهوق، لأن عادته أن يزهق. طيب وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، تذليل، هذا أيضا من التذليل. سابعا التتميم، وهو عبارة عن كلام يتمم ما قبله ويكمله مع تمام المعنى بدونه، كقوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، كلمة على حبه تممت الكلام الأول إطعام الطعام. ويطعمون الطعام يصلح في غير القرآن أن نقول فلان يطعم الطعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعم الطعام وألان الكلام وبذل السلام إلى آخر الحديث، ما قال النبي من أطعم الطعام على حبه، لأن الكلام من أطعم الطعام مفهوم، لكن زيادة على حبه هذه زيادة بلاغية تفيد التتميم، أي على حبهم للطعام. إذن عرفنا المساواة والإطناب والإيجاز البلاغية، واضح؟ عبد عنده أشياء؟ الاستئناس، احنا ذكرنا فقط يعني بعض، ولا نعم الاستئناس ايضا التلذذ مثل الذكر الاذكار سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الف مئة، هذا تلذذ بذكر الله عباده، سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما خلق سبحان الله عدد ما في الارض والسماء سبحان الله ملء ما في السماء والارض، عيد سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تلذذ بذكر الله عز وجل والتعبد في نفس الوقت، التلذذ والتعبد. فالأغراض كثيرة، لكن نحن نريد أن نفهم بعض الأشياء فقط من باب الاختصار. يعني ليس من هدي العرب في اللغة أن يؤكدون الشيء أكثر من ثلاث، ألا وقول الزوج، ما كررها ثلاثة، ما زال حتى قلنا ليته سكت، لأن العرب عندهم الثلاث هذا آخر ما يصل إليه. إلى هنا نكون قد انتهينا من علم المعاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.